بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامة. السلام عليك ايتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على اعدائها ومخالفيها ومعانديها ومنكري فضائلها وقاتليها وظالميها وضاربيها ومنكري شهادتها وغاصبي حقوقها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري خلافة بعلها ولعنة الله عليهم اجمعين. كان الكلام في دلالة هذه الرواية كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر على الاستصحاب. قال بعض الفقهاء والأصوليون يستفاد منها قاعدة الطهارة والطهارة الواقعية لكل شيء والاستصحاب من صدرها وذيلها. وقال البعض يستفاد منها الطهارة الظاهرية والاستصحاب كما قال به صاحب الفصول او الطهارة الواقعية والاستصحاب كما قال المحقق الخراساني في الكفاية. ذكرنا أقوالهم كلماتهم والمناقشات والجواب والمطالب التي طرحت ذيل هذه الرواية الشريفة. بقي كلام البعض وهو أن الرواية لا تستفاد منها الا الطهارة الواقعية او الاستصحاب او الطهارة الظاهرية. لا يستفاد من الرواية الا احد هذه الثلاث. اما الطهارة الواقعية قال صاحب الحدائق رحمة الله عليه إنها تدل على الطهارة الواقعية لكل شيء، ويبين هذا المطلب بأحد البيانين. البيان الأول أن كلمة حتى تعلم أخذت طريقا إلى الغير وآليا وليست لها موضوعية. معنى الرواية هو كل شيء لك طاهر حتى قذر، كل شيء لك حلال حتى يحرم. هذا البيان خلاف الظاهر. ليش؟ لأن الأصل في العناوين التي أخذت في الخطاب هو الموضوعية لا الطريقية. القول بأن كلمة حتى تعلم كانت إشارة مشيرة إلى القذارة خلاف الظاهر. استشكل السيد الصدر على هذا بأنها لغو وغير معقول. أما القول بأن الإشارة إلى سيرورة الشيء قذراً مطلب جيد، قال به الكل من الأولين والآخرين حتى العوام. العوام يفتهم، ليس هذا مختص. كل شيء لك طاهر حتى تكون قذرا نجسا، لا يحتاج إلى البيان. ولكن قال هو غير معقول لا نفتهم. لماذا كان غير معقول؟ كل شيء لك طاهر حتى قذر. جعلوا أحد الضدين غاية للضد الآخر لا محذور فيه عقلا. نعم إنما يكون لغوا وبلا فائدة. البيان الثاني لعله أراد من عدم المعقولية اللغوية، هذا خلاف الظاهر لكن يمكن أن نقول هكذا، ويمكن أن يريد من كلامه ما لا نفتهم. البيان الثاني ما قال به صاحب الحدائق رحمة الله عليه كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، يكون العلم موضوعا و الله سبحانه و تعالی جعل الطهارت الواقعیه للاشیاء حتی تعلم انه قذر. ربما یقال ان کلمت حتی تعلم و کل عنوان اخذ فی الخطاب مادام کونه ممکنن للحمل علی الموضوعیه لا يحمل على المشيرية والطريقية. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر يمكن حمله على الموضوعية. ولا وجه لحمله على الطريقية والمشيرية. ولكن هذا مطلب صعب لا نفتهم ما كنا نفتهم الى يومنا هذا وهو أن السيد الخوئي رحمة الله عليه والمشهور من الفقهاء أن ظهور العلم واليقين والقطع المأخوذ في الخطاب كان في الطريقية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض خيط الأبيض من الخيط الأسود. الأصل الأولي في ظهور التبين هو الإشارة إلى الواقع، أخذه طريقا إلى الواقع. بخلاف كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. نعم يمكن أن نوجه ونفسر الفرق بين الخطابين هكذا. إن قلت لماذا تقول في الآية الشريفة إن التبين أخذ طريقا، وتقول في الرواية إن العلم أخذ موضوعا، لماذا؟ غاية ما يمكن أن نقول في توجيه هذا الفرق هو أن الشارع إذا أراد أن يجعل الحكم في مقام الشك وأن يعين وظيفة المكلف في حال الشك والتحير وأخذ العلم في الخطاب كان ظاهرا في الموضوعية، وإذا أراد أن يبين الحكم الواقعي بلا توجه إلى حالة الشك والتحير للمكلف، وأخذ العلم في جعله في خطابه كان ظاهرا في الطريقية والمشيرية، إذ المناسب للشارع إذا أراد أن يبين وظيفة الشك والمتحير هو أخذ العلم موضوعا، إذ لو أخذه طريقا فيبقى الشك ويبقى التحير. إذا قال كل شيء لك طاهر حتى تكون قذرا، يكون قذرا، فيسأل المكلف أنا بقيت شاكا، بقيت متحيرا، ما أفتهم. هذا مطلب مسلم واضح زين مستحكم، لا يمكن لأحد أن يناقش فيه. ولكن المهم هو تشخيص الصغرى، هو تشخيص الصغرى. من أين تقول إن الآية كانت في مقام بيان الحكم الواقعي والرواية كانت في مقام بيان الحكم الظاهري؟ في مثل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، يمكن أن يقال إن العلم ليس مأخوذا في الأحكام الواقعية نوعا، والمرتكز عند الناس هو عدم دوران الأحكام الواقعية مدار العلم والجهل. وأما أخذه طريقا في الرواية الشريفة ميسر، ميسر، إذ القول بطهارة كل شيء حتى يكون نجسا كان هذا الكلام لغوا، لغوا. ليش؟ لأنه لا فائدة في هذا الخطاب بعدما يعلم المكلف قذارة بعض الأشياء، بعدما يعلم المكلف نجاسة بعض الأشياء، فلا
تفيد في الحصر.
نعم،
تفيد في الحصر، وأن في مقابل الطهارة نجاسة فقط، يعني ليس بينهما ثالث.
أحسنتم. لا لا يتصور الشق الثالث بين الطهارة والنجاسة. لأن الأشياء إما يكون طاهرا في الارتكاز أو يكون نجسا، وبعدما لم يبين في الخطاب النجاسات، بعدما لم يبين في الخطاب القذر، فنفس هذا الكلام كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. مضافا إلى أن فهم الفقهاء، ما قال أحد إلى يومنا هذا إن معنى الرواية كل شيء لك طاهر حتى يكون قذرا. فهم الأصحاء مهم. إذا أجمع الأصحاب على فهم هذا المعنى فنحن نلتزم. ولكن لماذا لا نقول في مثل الآية الشريفة كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ لماذا لا نقول إن التبين أخذ موضوعا؟ ولماذا نحمل على الطريقية؟ نحن لا نسلم ما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه وغيره من أن العناوين التي كانت بحمل الشايق طريقا ومشيرا طريقا ومشيرة إلى الواقع إذا أخذت في الكلام كان ظاهرا في المشيرية والطريقية. لا نسلم. أنا نقول كل خطاب كل عنوان أخذ في الخطاب كان ظاهرا في الموضوعية إلا إذا دلت قرينة على الطريقية والمشيرية. إن قلت فلماذا لا تلتزم في الآية الشريفة بالموضوعية؟ قلت للقرينة إن المرتكز في أذهاننا وفي أذهان الناس أن النهار والليل كان أمرا واقعيا تدور مدار طلوع الشمس غروب الشمس طلوع القمر وعدم رؤية القمر. لا يفتهم الناس اليوم كان طلوع الفجر وأول الصبح أول النهار مثلا ساعة 5:40 مثلا. قد كان طلوع الفجر 5:55. لا يفتهم أن المتفاهم عرفا أن أيام في طوال السنة في طول الشهر لا يتغير لا تتغير إلا مثلا دقيقة أو دقيقتين.
ما يقول ملاك الصوم طلوع الفجر واقعي.
والنقطة الثانية أن المرتكز عند الكل أن الصوم أتم الصيام إلى الليل الليل لا يجب إمساك والنهار يجب الإمساك من طلوع الفجر. طلوع الفجر كان أمرا واقعيا ليس أمرا تعبديا. أدري يعني ما يصير أن نقول مثلا طلوع الفجر ساعات الصوم مثلا في يوم العاشر في يوم الحادي عشر في يوم الثاني عشر كان مثلا 20 ساعة 17 ساعة ولكن في يوم الخامس عشر كان زمان الصوم مثلا إلا الربع 17 إلا الربع. هذا خلاف الارتكاز. والشاهد على ذلك لا يرضى فقيه لا يرضى مجتهد أن يقول يوم الخامس عشر أخر الأذان مثلا ربع ساعة. في زمان رئاسة صاحب تهذيب الأصول مع أنه التزم بأن التبين أخذ موضوعا والتزم بأن مثلا طلوع الفجر يعني أول الصبح متأخرا ربع ساعة أو 20 دقيقة ولكن لا يرضى ولا يقول أخر الأذان بل لعله يخاف من الناس. ليش؟ كيف يمكن أن نقول هذا اليوم دخل الوقت بعد 20 دقيقة؟ ولذا بعقلي القاصر نفسه في شهر رمضان يمسك من الأذان ولكن يتأخر الصلاة مثلا ربع ساعة. الآن لا يوجد متدين ولا فقي ولا متفقه ولا فاسق ولا فاجر أن يرضى أن يأكل ويشرب حتى يتبين. وجدا أتعجب من الذين قالوا بتأخير طلوع الفجر في أيام البيض في الليالي المقمرة. أتعجب لولا هذه القرينة فنحن نلتزم أو قرينة أخرى نلتزم بأنه لا فرق بين عنوان العلم وغير العلم. استشكل السيد الصدر على صاحب الحدائق بأنه يلزم مما قلت أخذ العلم بالقذارة والنجاسة في موضوع النجاسة، يعني كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، يعني لا يكون الشيء نجسا إلا إذا علم بنجاسته. الشيء القذر ما يعلم بقذارته، وأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم محال عقلا. نعم قال السيد الصدر يمكن أن يأخذ العلم بالجعل في موضوع فعلية المجعول، ولكن لا يمكن عقلا أخذ العلم بفعلية المجعول في موضوع فعلية المجعول، والمقام هكذا. قلت هذا الإشكال غير وارد على صاحب الحدائق، إذ قال الإمام عليه السلام على تقدير صدور الرواية كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، ما قال كل شيء ليس بقذر حتى تعلم أنه قذر، جعل غاية الطهارة العلم بالقذارة. نعم، إذا أراد صاحب الحدائق أن يقول بأن الشيء إما يكون طاهرا وإما يكون قذرا ولا تجتمعان معا، فلازم مختاره أن القذار لا تكون إلا مع العلم بالقذار. أما إذا أراد أن يقول كما قلنا إن القذار لا يؤخذ في موضوعها العلم بالقذار، البول الواقعي يكون قذرا ولكن الطهارة الواقعية كانت مغياتا بالعلم. هذا جناب السيد الصدر لا محذور فيه ثبوتا وعقلا، وكما قلنا في بحث الأصول باللغة الفارسية وأشرنا هنا بأننا نلتزم بالطهارة الواقعية حتى تعلم بالقذار، ونلتزم أن الأشياء كانت طاهرة وقذرة ونجسة في زمان واحد. إن قلت هذا خلاف المرتكز لا يفتهم الطهارة والقذارة الحلية والحرمة معا لشيء واحد في زمان واحد، قلت هذا خلاف المسلم عند الكل، لأن كل الفقهاء يقولون بالشيء المشكوك الحرمة حلال، الشيء المشكوك نجاسته طاهر. إن قلت هي الطهارة الظاهرية هي الحلية الظاهرية لا الطهارة الواقعية لا الحلية الواقعية، قلت الطهارة لا تقسم إلى قسمين، الشارع اعتبر الطهارة، لماذا تقول هذا طاهر واقعا هذا طاهر ظاهرا؟
ظاهرا فقط ترتيب أثر في مقام العمل دون جعل دون اعتبار،
لا، ظاهر الرواية الشريفة جعل الطهارة، ما قال الشارع رتب آثار الطهارة الواقعية، لا، جعل الطهارة، جعل الطهارة. وهذا ليس خلاف الارتكاز، نعم كل الاستيحاش من كلمة الواقعية، ولا نستوحش من أن نقول الأشياء كلها طاهرة واقعا حتى تعلم قذارته، الاشیاء کلها کانت حلالا واقعا حتی تعلم حرمتها.
عدت مولانا الكل تعميم الطهارة واضح بأنه للحكم الظاهر وليس للواقع، لأن الحكم الواقع يقول مثلا هذا الماء طاهر، هذا الفرش
يعني طاهر. إذا قال كل العلماء يجب إكرامه هذا حكم ظاهري،
هذا يختلف هنا.
مختلف.
ما الفرق بينهم؟ موضوع الطهارة والنجاسة نحن نعلم بوجود نجاسات كثيرة، واحد. ثانيا أنه لا يمكن له أن يقول لهذا العالم الخارجي طاهر، أما في تلك الأحيان يقول مثلا هذا الماء طاهر. هذا
كل هذه المطالب التي تفضلتم كانت ادعاء بلا شاهد ولا دليل. نعم، هذا أمر مسلم. إذا قيل 200 سنة هذا طاهر ظاهرا لا واقعا، فما يصير أن تقبل أول لحظة ما قلت. شوف تقسيم الطهارة إلى القسمين، تسمية الطهارة بالظاهرية والواقعية أمر موهوم خيالي بلا إشكال، ولكن الأمر الخيالي الموهوم إذا كرر وقيل مرارا ألف مرة آلاف مرة الإنسان يقبل، وإلا إذا قلت للناس للعوام أشك هذا بول أو ماء، قال طاهر،
تعامل معه تعامل
طاهر. لا، ما قال هذا أحد، طاهر. إن ظاهر الرواية جعل الطهارة، جعل الطهارة. فخلاصة الكلام، نحن نلتزم بطهارة الأشياء واقعا، بحلية الأشياء واقعا، مع نجاستها واقعا وحرمتها واقعا. لا نقول بأخذ العلم بالنجاسة أو الحرمة في موضوع الحرمة والنجاسة حتى يستشكل السيد الصدر، نقول بأخذ العلم بالنجاسة في الحكم بالطهارة. والسيد الصدر ظاهرا كان غافلا عما ذكرنا، ولذا ما طرح هذا الإشكال. إن قلت إن جعل إن العلم بالقذارة أخذ في موضوع الطهارة، والرواية كانت دالة على ما ذكرنا، هذا تمام كلام في المقام، وغاية وسعنا بمقدار التي بالمقدار الذي يمكن أن يبين، ويكفينا البحث في هذه الرواية الشريفة. إلى هنا تمت الروايات التي تدل على الاستصحاب، وقيل بدلالتها على الاستصحاب، وظهر مما ذكرنا أننا لم نجد رواية كانت دالة على الاستصحاب مطلقا، لا في الموضوعات ولا في الأحكام الكلية بل ما وجدت روایتا دالتا على الاستصحاب حتی فی مورد خلافا لما التزمنا فی الدورة السابقة من دلالة الصحيحة الأولى والصحيحة الثانية على الاستصحاب في خصوص الطهارة عن الحدث والطهارة عن الخبث. ولكن إذا قلت فكيف تقول في موارد الشك في الطهارة؟ نقول بجريان قاعدة الطهارة لا نحتاج إلى استصحاب الطهارة أصلا. كيف تقول ماذا تقول في موارد الشك في الحدث إذا كان الشخص متوضئا وشك في حدوث الرافع في نقض وضوئه؟ نقول ببقاء وضوئه بعدم الاحتياج إلى الوضوء. قال هذا استصحاب، قلت له يمكن أن يكون هذا من باب قاعدة المقتضي والرافع، ولكن المهم هو الحكم ببقاء الوضوء وبعدم الاحتياج إلى الحدث، سواء سميته بالاستصحاب أو بغير الاستصحاب. وعلى ما ذكرنا إذا كان الشيء نجسا وشككنا في بقاء نجاسته نقول بطهارته، لا نقول باستصحاب النجاسة. ما نقول باستصحاب النجاسة. لو كان الإجماع في مثل هذه المسألة موجودا فنحن نلتزم ولا نخالف، أما مع عدم تحقق الإجماع فنلتزم بالطهارة. ولا يبعد أن نقول بعدم تحقق الإجماع كما ذكرنا. هذا تمام الكلام في هذه الروايات. إن شاء الله يوم السبت نشرع إن شاء الله في الأقوال الواردة في حجية الاستصحاب. القول الأول ما قال الفاضل التوني رحمة الله عليه من التفصيل بين الأحكام، السلام عليكم، أحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وإن شاء الله نطرح شرح الأحكام الوضعية، تعريف الأحكام الوضعية، حقيقة الأحكام الوضعية بحول الله وقوته بشرط الحياة والتوفيق، قد إن شاء الله بمناسبة استشهاد إمامنا الهادي سلام الله عليه. كانت المباحثة معتلة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.